بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نفقة الزوجة وشروطها. قلنا من شروط النفقة هو أن تكون في بيتها وغير مغادرة لبيتها بدون مبرر شرعي. إذا في مبرر شرعي ما في مشكلة تبقى النفقة، أما إذا فيش مبرر شرعي يجب أن تكون أن لا تكون خارج البيت بدون مبرر شرعي. قلنا هناك أدلة على ذلك. الدليل أهم شيء الأدلة الروايات، وقلنا هناك روايتان يمكن أن يستفاد، رواية يمكن أن يستفاد منها ذلك. في رواية صريحة في المضمون لكنها عامية، ذكرنا احنا ثلاث روايات او اربعة مش عارف الدس. الدليل الثالث على وجوب على اشتراط ان تكون الزوجة في البيت حتى يتجب لها النفقة، اذا حردت وطلعت من البيت بلا مبرر بل حردا اذا عبالها تطلع تسقط النفقة او لا. الدليل الثالث قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، بيان هذا الدليل أن المعاشرة مفاعلة من الطرفين من قبيل المضاربة والمشاكسة يعني ألف المفاعلة، يعني كما أن الرجل يجب أن يعاشر بالمعروف أيضا المرأة يجب أن تعاشر بالمعروف. طبعا الخطاب كان للرجل لأن الرجل أقوى ومنيح، وعبر عن المرأة والطاعة، والمراد بالطاعة مش الخضوع لا هو أن تصبح زوجة صالحة ما تنكد له عيشه، تعتبره إنسان موجود له كيان له احترام في البيت في المنزل. فالمعاشرة مفاعلة، فكما هو مطلوب من الرجل أيضا مطلوب من المرأة العشرة بالمعروف.
الخطاب للرجال،
خطاب للرجال، بس عندما نقول عاشر يعني هو من قبيل ضاربه باللازم، يعني هو يضربه وإلا فيش مضارب بالسير. شاركه إذا أنا مشاركة، شاركه يعني يا شيخ رضوان شاركه، شارك الشيخ حسن مثلا. طب ما له معنى أنت تشاركه من دون أن يشاركك باللازم، وش وعاشر فهذا يعني باللازم أيضا هي تعاشره. يعني أحيانا في شغلات بتصير كما قلنا استرادا بالحضانة، حق المرأة حق الرجل الأخري، وكأنه حق الرجل المرأة يعني الحضانة أساسا هي رعاية الطفل حق للولد. ما هالأيام المناقشات عم تصير بين القانونيين وبين مش عارف مين والفقهاء والأخر، وكأنه حق أنانية المرأة والرجل، كأنه الرجل خلاه انسينا للولد وحاشة الولد ومصلحة الولد والولي صار للأم أو للأب، يعني صارت صرنا بمكان آخر
رعاية، يعني رعاية الولد يعني
مجرد رعاية لو بيعرف شو هي كان بيهرب منها. والمعاشرة مفاعلة بين الطرفين، فباللازم أيضا المرأة لازم أيضا تعاشر المعروف بلازم اللفظ وليس بالمدلول المطابق، بالمضمون بالمدلول الالتزام ظهور اللفظ كما قلنا، يعني شاركه يعني الآخر بده يشارك، ضاربه الآخر يضارب، ولكن قال له اضربه، يعني الفرق بين اضربه وضاربه بده يكون الطرف الآخر أيضا يريد أن يضارب. والحقوق متبادلة، هذه نقطة مهمة، فإذا نقضت العشرة بالمعروف بخروجها من البيت من دون برر شرعي فإن من حقه ألا ينفق عليها.
هل ضمن المعروف انطلق المنزل مثلا قد يناقش انقلاج من أصل
عنده أصل الموضوع، هل يا ترى من ضمن ما المعروف
المعنى المعروف
بس إضاءة إضاءة صحيح حسن، هل يا ترى إنه إذا طلعت من البيت يعني غير ساكن معه بالبيت هذا من المعروف او لا؟
مش في هذه معاشره من اساسا بعد اذا طلعت برا البيت وكذا هذه اسمها معاشره؟
لا راحت على ريحتها
وجهها.
لذلك شو بنقول؟
مش المعروف، لانه المعروف
من اساس العشره هي عشره او لا بدك تقول
ولا مناكبه.
فعندنا احنا الزواج اقسام في عالم الواقع، في اقسام. في قسم الزواج المتعارف المتداول بيسكنوا ببيت واحد ومع بعضهم احسن منهم،
هذا اتفاق.
في زواج المسيار ايضا هي تضل بيت اهلها، هو بيت يسير اليها، بتضل بيت اهلها يذهب اليها،
هذا اتفاق.
فهذا صار قسم اخر، لكن في متن العقد اسقاط المساكن، اسقاط السكنه في متن العقد كانه، لكن بني العقد عليه، لان الشروط اما مبنائيه او لفظيه بذاتها.
صح.
فاذا تم اسقاط السكن في شرط العقد سواء كان مبنائي او موجود في
شرط وجوب او شرط صح
في يعني في متن العقد، يعني سواء كان بلفظ العقد او بني عليه العقد فالحمد لله. اذا لا العقد المتداول، الزواج المتداول بيصير هذا التداول شيء من العقد، بيصير انه تكون عنده بالبيت معهم مع بعضهم بالبيت. طيب اذا ظهرت من البيت من دون رضاه، اتصور ان العرف العام العالمي يرى انه ليس من العشرة المعروف، هو عشرة لكن بغير معروف نكد، يعني من غير مبرر شرعي طبعا. هذا لا. طب فاذا مش مشكله عاشرون عشره غير معروف، هذا ماذا يؤدي؟ بدايه الى ان عصت صار في معصيه، يعني تكليفا عصيان. لكن هل يسقط حق النفقه؟ طب هذه لحال وهذه لحال. حق النفقه شيء، قد يقال ان حق النفقه مثل المهر. هل يسقط الخروج من البيت المهر؟ ايضا كذلك لا يسقطه، وايضا لا يسقط النفقه. بعباره اخرى هي اثمت بالخروج من البيت من دون مبرر، لو فرضنا وتم الكلام عاشرون بالمعروف تدل على ذلك باللازم. لكن هل يدل على اسقاط على سقوط النفقه؟ هذه لا بد من قاعده.
انتوا عم تحكوا بغض النظر مولانا عن الادله
الاخرى طبعا كلام، يعني بهذا الدليل الثالث تبقى في قاعدة خاصة تأمل فيها جيدا، أن العقود هي تبادل آثار، تبادل حقوق، تبادل أحكام. إذا أخل أحد الطرفين بالحق، هل يجب على الآخر أن يلتزم بالعقد بأكمله بالحقوق الأخرى؟ العقد عبارة عن توافق إرادتين لي وتبادل حقين، فإذا أحدهما أخل بأحد الحقين
تبادل الشر بالشر.
هيدي مسألة، هيدي كلام مهم، يعني الاستدلال بأكمله. ولها على فكرة وهالنقطة لها ثمرة كبيرة، أن إخلال أحد الطرفين بما يجب عليه في متن العقد، هل يجوز للآخر الإخلال؟ يعني أصرت معي بأصر معك
وأحصر اليسر يسر
أو لا؟ إذا أصرت معي أنا إلي حق أصر معك أو لا؟ لا يحق، لأنه كل واحد الواجبه اللي خاصة حكي هو يؤدي واجبه، وأنت عم تغلط شيء تاني.
ما القرآن بيقول بني إسرائيل ونقضهم المواثيق، النقد الميثاق هو الاتفاق ونقض الميثاق.
هيدي مسألة مهمة. سيرة
الأئمة عليهم السلام مختلفة.
يعني عندما نقض كفار قريش الاتفاق مع رسول الله بصلح الحديبية، رأى من رسول الله من نفسه أنه يحق له أن يتصرف بعد، هني نقضوا الاتفاق.
صار في حل.
هيدي مسألة عرفية وجدانية أو لا؟ كل واحد له حكمه. أنت أنا علي أن ألتزم، أنت كذاب اصطفر، انا ليس علي ان اكذب، انت حرامي ليس علي ان اكون حرامي.
ولا اذا اتفقت على بيع الفاز وانا ما اعطيت المصاري بيعطيني
الباقي، بصير في خيار التسليم حينئذ. صح، الي حق الفسخ او لا؟
الي حق الاموال ولا حق الباقي.
نقول بلخص شيء، أنا يعني قد نميز بين الأحكام والحقوق. الحكم لا يسقط، يعني المهر لا يسقط، نشزت طلعت من البيت نعوذ بالله، لو زنت انت لك حق تضيق عليها لتتنازل عن شيء من المهر، اما المهر لا يسقط، هذا حكمه. الحقوق يمكن ان يقال بالتبادل، يعني هي قصرت هذا مقابل ذاك، لذلك رح نشوف ان شاء الله هل الحق نفقه مقابل التمكين او لا. تجينا شرط ثالث، يعني من حقها التمكين، من حقه التمكين. فالحقوق يمكن ان تكون مقابل بعضها البعض، اما الامور الاحكام ما يمكن. حكم حكم لا علاقه له باراده المكلف، لا يسقط الاحكام، المهر لا يسقط. فهنا جي عندنا القاعده هذه. طبعا هذه القاعده مهمه جدا على فكره، اذا اسسناها ونقحناها ان الحقوق متبادله، فاذا اخللت بحق الى حق ان اخل بحق اخر او بالحقوق، هذه لها ثمراتها الكبيره خاصه في عالم الزواج والزوجيه. تنقيح القاعده متى اشتغل عليه لا باس، يعني شغل حلو عليه، لان غير منقحه المساله هذه، هذه القاعده غير منقحه، يعني قاعده فقهيه تضاف للقواعد الفقهيه لكن تحتاج الى تنقيح الى بيان. فإذا نقضت العشرة بالمعروف بخروجها من البيت من دون مبرر شرعي، فإن من حقها ألا ينفق عليها، أو يسقط وجوب الإنفاق، يسقط حقها في الإنفاق عليها، بالتعبير أدق هيك، يسقط حقها في الإنفاق عليها، لأن تقصير أحد المتعاقدين في أداء الحق يقتضي يلزمه جواز عدم أداء الحق من الطرف المقابل. لا يقال إن مقتضى الإطلاقات يكفي في الوجوب، يعني وجوبك إنه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا مطلق، واجب الإنفاق واجب مطلق، طلب واجب مطلق خلاص، سواء خرجت من البيت أو لا، مكنته أو لا، أدت حق حقوقها الواجب عليها أو لا، التزمت أو لا، انت واجب عليك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في اطلاق في الوجوب، في وجوب عليه. لا يقال اذا ان مقتضى الاطلاقات يكفي في الوجوب للوجوب، لا، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهذا نص مطلق غير مقيد بالكينونة البيت. كذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا، طب أنت القوامية بالإنفاق. ولذلك قد يقال، يعني لا بأس بالفات النظر، إذا كانت ترفق على نفسها وهو لا ينفق عليها، في مجال القول بسقوط القوامية. ليش؟ لأن الظاهر من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بأمرين، بما أنفقوا، بما فضل الله بهم بعضهم على بعض، وبما أنفقوا، وظهور الواو في الجزئية في العلية لا في العلية المستقلة. تشريك بنحو الواو ليس بنحو الأو، يعني ظاهره اثنينات جزء علة، فعلة القوامية ماذا؟ اثنان، تفضيل والنفقة، ليس أو الأو والواو بمعنى الأو تحتاج إلى دليل، يعني كل منهما علة مستقلة تحتاج إلى دليل، يعني ظهورها في جزء العلة في الشراكة في العلة وليس ظهورها في استقلالية في العلة، يعني كل واحد إلى حال. ولذلك هناك مجال واسع للقول بأن عدم الإنفاق يؤدي إلى سقوط القوامية، فإنه يقال هذا لو لم يتم دليل صح، إطلاقات موجودة رزقهن مطلقا، هذا لو لم يتم دليل مقيد وقد تم، وبالنتيجة يشترط عدم مغادرتها للبيت من دون مبرر شرعي بدليلين، الأول الرواية الأولى اللي ذكرناها، والثاني العشرة بالمعروف. الشرط الثالث أن لا تكون ناجزا والحمد لله رب العالمين.